أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن الحياة التي تقابل الموت هي التي تبدأ مع ولوج الروح، وليست كل حياة معنية بهذا الوحد. حياة موجودة في الجنين من حين تكونه، لكنه لا يطلق عليها حياة بالمصطلح الشرعي وبالروايات، إنما تبدأ الحياة بعد ولوج الروح. هذا الذي استفدناه من الروايات ومن كلمات الفقهاء أيضا، ومن اللغويين أيضا كلماتهم في ذلك. أما قبل ذلك نعم توجد حياة، لذلك الطب لا يميز ما هذا أقسام الحياة وأمثال، هو يعتبر الحياة موجودة في الجنين من حين تكون النطفة والتخصيب البويضة. أما هذا التقسيم وولوج الروح وأمثاله، ولا المفروض نحن نرجع في قضية تحديد ولوج الروح وخروج الروح، هاي قضايا خارجية نرجع بها إلى أهل الاختصاص. تعال يا أهل الطب اشرحوا لنا، وأهل البيولوجي، شنو معنى ولوج الروح، شنو معنى خروج الروح، قضية خارجية مو شغلي أنا الفقه. لكنهم هاي أمورهم لا يفهمونها، هم علمهم علم مادي، علم تجريبي، علم بالمختبرات والأبحاث، هاي قضية ميتافيزيقية لا يعلمون عنها شيئا، يجهلونها. ما معنى ولوج الروح، ما معنى خروج الروح، لا يفهمونها. ولا المفروض هم الذي يحددون لنا هذه الأمور. إذن الآن علمنا أن الحياة مقابل الموت تبدأ مع ولوج الروح الذي يكون بحسب الروايات في الشهر الرابع، في نهاية الشهر الرابع. فماذا يحصل في الشهر الرابع حتى يمكن أن يسمى هو ولوج الروح؟ لأن ولوج الروح شيء لا يمكن إدراكه بالحواس، وإنما يستكشف من العلامات. فماذا يحصل في الشهر الرابع بحسب استفادتنا؟ نحن لسنا من أهل الاختصاص، وإنما نسأل أهل الاختصاص. قالوا أن الذي يحصل في الشهر الرابع هو اكتمال الجهاز العصبي، وتصبح لديه القدرة على إرسال الأوامر والإعازات إلى سائر أعضاء البدن، باعتبار أن الدماغ قلنا سابقا هو أشبه بالحاكم الذي يتصرف بالبدن، وهو الذي يوجه الأوامر إلى البدن، وأدواته هو الجهاز العصبي والأعصاب الممتدة إلى كل. فالجهاز العصبي والدماغ يبدأ تكونه من أشهر الأولى، لكن يكتمل ويصبح عنده القدرة على إرسال الإعازات إلى الأعضاء وتحريكها، ويكون في الشهر الرابع يبدأ تصرفه بالبدن. لذلك الحركات الإرادية تبدأ في الشهر الرابع لدى الجنين. قبل الشهر الرابع توجد حركة قد تحسها الأم، لكن هاي حركات لا إرادية، نتيجة انبساط بالعضلات، نتيجة ردود فعل لمنبهات خارجية ومؤثرات خارجية، قد العضلات تنكمش أو تنبسط، هذه حركات لا إرادية تقوم بها العضلات. إنما الحركات الإرادية تبدأ في الشهر الرابع، لأن الجهاز العصبي يبدأ بتوجيه الإعازات إلى أعضاء البدن بهذا الشهر الرابع. إذن هذا يمكن أن يكون معنى ولوج الروح، هو اكتمال جهاز العصبي بحيث تصبح له القدرة على التصرف في البدن. لذلك قلنا وحينئذ نسأل، بعد أن علمنا بأن الحياة التي تقابل الموت تبدأ في مع ولوج الروح، وليست كل حياة معنية بتعريف الموت، حتى تجون وتفترضون يا القول مقابل الموت الدماغي اللي يقول الموت هو معناه سكون وخمود كل حياة. لا، الظاهر من الأدلة الشرعية ليست كل حياة تعتبر حياة بالمعنى الشرعي الذي يقابل الموت. قبل ولوج الروح توجد حياة، كائن حي هذا، لكنه لا يعترف به الشارع ويعتبره وكأنه خاليا من الحياة. هذه كلها النكات دقيقة نحضرها في الحوار والاستدلال مع الطرف الآخر. فإذن وحينئذ نسأل ما الذي يحصل للجنين في الشهر الرابع بحيث يمكن أن يعبر عنه بولوج الروح؟ نفس ولوج الروح معنى ميتافيزيقي خارج لا يمكن الوصول إليه، كيف يمكن معرفة؟ وقد قال المتخصصون بعلم الأجنة أن الجهاز العصبي يكتمل نموه في هذا الشهر، وتصبح لديه القدرة على إرسال الإعازات إلى الأعضاء والتصرف بالبدن، لذا تبدأ الحركة الإرادية للجنين في الشهر الرابع. أما بعض الحركات اللا إرادية فقد تحصل قبل ذلك وتشعر بها الأم، كالذي يعرف بالنشاط المنعكس للعضلات، عضلات تكسو العظام، هي مراحل تكون الجنين بعد أن يصبح عظام ثم يكتسي العظام بالعضلات، فالعضلات هذه قد يحدث بها رد فعل نتيجة منبهات خارجية، هذه ليست هي المقصودة بالحركة، إنما نقصد الحركة الإرادية، كالذي يعرف بالنشاط المنعكس للعضلات الذي يحدث في نهاية الشهر الثالث، فإنها نحو من رد الفعل اللا إرادي للمنبهات الخارجية. لا، نحن نتحدث عن الأفعال الإرادية. ومنه يظهر أن ولوج الروح يحصل عند اكتمال الجهاز العصبي وممارسة الدماغ وظيفته في قيادة أعضاء البدن وتوجيه أعمالها. هذا شبهنا الدماغ بالحكومة، الحاكم المطلق على البدن، لتؤدي وظائفها الخاصة بها، وهي مطيعة لأوامره، وهو المسؤول عن الوعي والإدراك والمشاعر التي تتميز بها إنسانية الإنسان. أما حياة أخرى غير الحياة الإنسانية، نعم موجودة من حين انعقاد النطفة، موجودة هاي شكل من أشكال الحياة، لكن نحن نتحدث عن الحياة الإنسانية. هل في الروايات ما يشهد لهذه النتيجة التي قلناها؟ نعم، يوجد في الروايات ما يشهد لذلك، وقد وجدت في الروايات ما يؤيد هذه النتيجة. ففي الكافي والتهذيب بإسناد متعددة عن سعيد بن المسيب عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، وفيه: فما حد المضغة؟ فقال عليه السلام: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه 120 يوما. قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح أو مرتب الجوارح، قد نفخ فيه روح العقل. فالروح إذن التي معنية بالبحث وأنشأناه خلقا آخر هي روح العقل، والعقل وعاؤه ومحله الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام. إذن قد نفخ فيه روح العقل، هذه هي الروح المقصودة، فإن عليه دية كاملة. حينئذ إذا نفخ فيه روح العقل يصبح إنسانا كاملا، اللي الآية الكريمة تقول: ثم أنشأناه خلقا آخر، فإن عليه دية كاملة. لذلك قلنا في الروح التي تتحقق بها إنسانية الإنسان محلها الجهاز العصبي الذي هو وعاء العقل. احنا كلامنا الآن في خروج الروح في نهاية الحياة، الموت وخروج الروح وانقطاع اتصالها بالبدن. لماذا نتحدث عن ولوج الروح؟ ها قلنا لأن ما عندنا أي دليل، أي مؤشر يمكن أن نستفيد منه خروج الروح، وإنما هذا باب فتحه الله تعالى إلى أن نعرف خروج الروح من مقتضى المقابلة مع ولوج الروح. نعرف خروج الروح مقتضى المقابلة، أي مقابلة؟ مقابلة تضاد. إذا افترضت أن الموت أمر وجودي كما في رواية زرارة قال: الحياة والموت خلقان من خلق الله. إذا تقابل تضاد أو تقابل تناقض، إذا كان الموت هو عدم الحياة، أمر عدمي، على أي حال مقابلة موجودة بين الموت والحياة. إذن الآن بعد أن عرفنا أن ولوج الروح يعني اكتمال الدماغ وممارسته لوظيفته في قيادة البدن وتوجيه أعضائه، فمعنى إذن تلف الدماغ وموت الدماغ هو معنى الموت، لأن حياته ووجوده كانت هي معنى ولوج الروح التي تتحقق به الحياة، فتلفه وموته يكون هو معنى خروج الروح. لذلك قلنا وبمقتضى المقابلة فإن خروج الروح المسبب للموت يتحقق بموت الدماغ وتوقف الجهاز العصبي عن فعالياته، وإن بقيت حركة القلب والرئتين حتى لو بعد القلب بيحرك مقدار ما بواسطة أجهزة الإنعاش تنعشه ويؤدي وظيفته، لكنه هذه ما تعبر عن وجود الحياة الإنسانية التي هي محل البحث، لأن هذه حياة القلب والرئتين واستمرارهم بالعمل. إما هي حياة مستقلة للعضو، الأعضاء فيها حياة خاصة بها كحياة غير حياة الإنسان ككل، فهذه حياة خاصة هي بنفس القلب، كما لو أخذ القلب انتزع من البدن ووضع في ظروف مناسبة وبقي مستمر بالحياة، هذا هو موجود عمليات القلب المفتوح، فيأخذ القلب إلى خارج البدن ويستمر بالحياة عندما تهاي حركة خاصة به، هذه لا تعبر عن حياة الإنسان. فإذا حتى إذا بقيت حركة القلب وحركة الرئتين، هذه إما أنها حياة مستقلة للعضو لا تكشف عن حياة الإنسان كحركة الخلية، أول ما تكون الإنسان من النطفة والعلقة كانت هناك حركة وحياة للخلية، لكن هذه حياة خاصة بالعضو بعد الإنسان ما متكون ولا والجة الروح، هاي حركة خاصة حركة الخلية. إذن وإن بقيت حركة القلب والرئتين فإنها إما حياة مستقلة للعضو لا تكشف عن حياة الإنسان كحركة الخلية، لذلك فإنها قادرة على الحياة إذا قطعت من الإنسان وحفظت في مكان مناسب وتوفر لها الغذاء، يبقى القلب وسائر الأعضاء الأخرى، كليتين لما يراد زرع كلية تنتزع الكلية وتوضع في ظروف مناسبة ويوفر لها الغذاء تستمر بالحياة، هاي حركة الخاصة مستقلة للعضو، هاي ما لها علاقة بحياة الإنسان ولا تعبر عن حياة الإنسان. فإذا لا تؤثر هذه الاحتمالات التي نسوقها إما أو هاي نريد أن نقول على أنه إذا تلف الدماغ انتهت حياة الإنسان، لأن الحياة الإنسانية منوطة بوجود الدماغ ووجود الروح مرتبط بوجود الدماغ هذا، أما القلب بعد يستمر بالحركة ولو بمساعدة أجهزة الإنعاش، هذه لا تعبر عن حياة الإنسان لأنها إما حركة مستقلة للعضو بعد، أو أنها لا دخل لها في تحقق الحياة الإنسانية المبحوث عنها، لأن القلب يتكون وينبض في الأسبوع الخامس، في الأسبوع الخامس يعني في تقريبا نهاية الشهر الأول، معنى قبل 3 أشهر من ولوج الروح والقلب موجود وينبض ويتحرك، ومع ذلك وفق المصطلح الشرعي هذا ما يعتبر حي، إنما يكون حيا بولوج الروح في نهاية الشهر الرابع، رغم القلب موجود من الأسبوع الخامس وينبض بالحركة القلب. فإذا حركة القلب لا تنبئ عن الحياة ولا لها علاقة بالحياة، أو إنها لا دخل لها في تحقق الحياة الإنسانية المبحوث عنها، لأن القلب يتكون وينبض في الأسبوع الرابع أو الخامس، يعني قبل ولوج الروح بمدة، حينما لم يكن الجنين موصوفا بالحياة بحسب الروايات والأدلة الشرعية، في الأسبوع الخامس يعني تقريبا نهاية الشهر الأول يتكون القلب وينبض، ومع ذلك لا يوصف هذا بالحياة، إنما يوصف الجنين بالحياة بعد ولوج الروح، وإن حركته لا إرادية حركة القلب، فلا يعبر عن الحياة الإنسانية التي ميزتها الإرادة. لذا يمكن تبديل القلب ولا تتأثر حياة الإنسان، قلب ينتزع من الإنسان ويوضع بدل قلب حيوان آخر، أو يوضع بدل مضخة بلاستيكية تنبض بالدم وتوصل إلى الجسم، تبقى الحياة مستمرة ما مرتبطة الحياة بينما المخ لا يمكن الدمار، لا يمكن انتزاعه من البدن، ولا يمكن تبديله بشيء آخر. فهذه كلها قرائن أذكرها على أن حركة القلب، حياة القلب لا تعبر عن حياة الإنسان. لذا أيضا يمكن تبديل القلب ولو بآلة بلاستيكية تضخ الدم، أو يؤتى بقلب من حيوان آخر كما نسمع عن بعض العمليات، قلب قرد أو قلب أي شيء. فإذن يمكن تبديل القلب بقلب آخر من حيوان أو حتى آلة بلاستيكية تضخ الدم، ممكن. أما المخ فإنه غير قابل للتعويض ولا الاستبدال ولا الإصلاح إذا تلف. هذه قرينة. قرائن قلنا نريد أن نقول على أن حركة القلب لا تكشف عن أو لا ربط لها بحياة الإنسان. بعد أيضا قرينة أخرى، ولأن بعض أجزاء الجسم تبقى في حالة نمو حتى بعد الموت الطبيعي، كالشعر والظفر، حتى بعد دفن الإنسان ينمو شعره، ينمو ظفره. فإذا توجد بعض أشكال الحياة في البدن، ومع ذلك لا أحد يقول أن هذا حي لأن شعره ينمو، لأن ظفره ينمو. هاي حياة خاصة بهذا الجزء وبهذا العضو، هذه لا تدل على حياة الإنسان. ولأن بعض أجزاء الجسم تبقى في حالة نمو حتى بعد الموت الطبيعي، كالشعر والظفر على ما قيل، ولا أحد يراها مانعا من الحكم بالموت. إذن هذه جملة من الاحتمالات إما أو أو، نسوقها على أنه إذا تلف الدماغ انتهت الحياة، لأن وجود الروح هو مرتبط بالدماغ والجهاز العصبي. بقد قل للقلب بعد يشتغل، الرئتين بعدها تشتغل ولو بواسطة أجهزة الإنعاش، هذه لا دخل لها، لا تعبر عن حياة الإنسان لهذه الأمور التي ذكرناها. والنتيجة أن وجود الحياة في القلب والأعضاء الأخرى لا يعني وجود الحياة الإنسانية، كما أن بعض أجزاء الحيوان تتحرك بعد ذبحه، ولا أحد يقول على أن هذا الحيوان بعد حي، لأن انظر إلى رجليه تتحركان وقلبه ينبض ويديه أيضا تتحركان. لا، هذه الحركة إذن وهذه الحياة لا تعبر عن حياة، هي حركة العضو نفسه. شيخ آصف محسني رحمة الله عليه في كتاب الفقه ومسائل طبية نقل هذا الكلام عن مصادر طبية، كتاب التعريف الطبي للموت وأمثاله. قال: الذين يحكم عليهم بالقصاص في السعودية بعد أن ينفذ فيهم الحكم وتفصل المقصلة رأسه عن جسده يظل قلبه ينبض حوالي 20 دقيقة مع انفصال رأسه عن جسده، ويتحرك جسده أيضا 20 دقيقة. وذكر أن الجلد الحي يستمر 24 ساعة بعد قطع رأسه عن بدنه، والعظم 48 ساعة تبقى مستمرة الحياة فيها. مع ذلك لا أحد يقول أن هذا ليس ميتا، لأن قلبه ينبو، لأن عظمه ما زال حيا ومستهلا. ويمكن أن تبقى القرنية 12 ساعة أيضا. فلا بد إذن أن نفرق بين موت الإنسان كإنسان، وبين الكائن الحي ككائن حي، هذا من جهة، وبين موت أعضائه أو موت خلاياه. فقد تبقى الخلايا، يمكن تنتزع منا بعض الأعضاء وتوضع في ظروف مناسبة وتوفر لها الغذاء وتبقى تستمر على الحياة. قال بعض أهل الاختصاص في طب وجراحة الدماغ، قال: لقد أثار انتباهي منذ بداية دراستي لجراحة المخ أن جميع أعضاء الإنسان يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، بينما لا يمكن استبدال مخ الإنسان فقط. بل أصبحت أميل إلى الاعتقاد بأن جذع المخ، ذكرنا وظائف جذع المخ وقشرة المخ، جذع المخ المسؤول عن الأفعال اللا إرادية، نبض القلب، جهاز التنفس، بل أصبحت أميل إلى الاعتقاد بأن جذع المخ يرتبط بسر حياة الإنسان، ففيه يكمن وعي الإنسان، فهو جزء من الإنسان الذي ينام ويصحو، وأن مخ الإنسان الحي هو الإنسان ذاته. هكذا شاهد من كلمات أهل الاختصاص، قلنا هو هذا عالم خارج عن اختصاصهم، معنى ولوج الروح، معنى خروج الروح، هذا شيء غير خاضع للتجربة والأبحاث العلمية المادية. لكن يقول هكذا اكتشفت وصرت أعتقد، وأن مخ الإنسان الحي هو الإنسان ذاته، الحياة الإنسانية هي بالمخ، وأن جميع الأعضاء الأخرى خلقت لتقوم على خدمة هذا السيد، من توفير طلباته وتوفير غذائه من هضم وامتصاص، يوعز إلى القلب، انبض ووزع الدم إلى الجسم، يوعز إلى الرئتين، أن تسوي تبادل غازي وجيب لنا أكسجين، يا دم احمل هذا الأكسجين واذهب إلى الأعضاء الأخرى، أنت اليد قومي بكذا، أنت الرجل قومي، هذا وظيفة الدماغ، حاكم مطلق والكل مطيع له. وأن جميع الأعضاء الأخرى خلقت لتقوم على خدمة هذا السيد، من توفير طلباته وتوفير غذائه من هضم وامتصاص ودفعه إليه في الدم بمعرفة القلب وتصريفه بمعرفة الجهاز الحركي. شيء أظن يمكن نضيفه، لا بأس، نحن عرفيون العامة أيضا متداول هذا في تعبيرهم. شوف اللي يفقد الوعي ويفقد الإدراك شو نقول عنه؟ غابة روحه. أحيانا ربما نقول معت روحه، فكأنه هذا المعنى حتى مرتكز في ذهن العرف، على أن الروح هي وظائف الوعي والإدراك اللي هي وظائف الجهاز العصبي، وظائف الدماغ، فلذلك لما يفقدها الإنسان نقولها كلها بالعامية نستعملها، راحت روحه، غابت روحه، معت روحه. شو وقت لما يغيب عن الوعي ويفقد الوعي والإدراك والإحساس، فكأن ارتباط الروح بالجهاز العصبي وبالدماغ، حتى العام والعرف يفهم ذلك، لذلك يعبر بهذه التعابير. فالإضافة عرفية عامية أيضا لهذه النتيجة. أقول يبدو أن التعبير بالروح عن الجهاز العصبي مرتكز في ذهن العرف أيضا، فإنهم يقولون لمن فقد الوعي بأنه غابت روحه، خرجت روحه. كيف خرجت روحه؟ ما مات هو، وإنما جهاز الوعي والإدراك توقف عنده، أو راحت روحه، وبالعامية ماعت روحه تماما. لا بأس من ذكر الكلمات العامية أحيانا لتوصل المعنى. إذن هذه النتيجة التي أردنا بها أن نقرب على أن الموت الدماغي موت، لأن الدماغ والجهاز العصبي هو وعاء الروح، وولوج الروح هو لما يكتمل هذا الجهاز ويؤدي وظائفه، لذلك صار ولوج الروح في الشهر الرابع الذي يكتمل به هذا الجهاز. هذه النتيجة يمكن أن نحصلها من الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. في المنام إذن أيضا وفاة، في المنام كما في الموت وفاة، يتوفى الأنفس سواء بالموت أو بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اثنينهم في موتها يتوفى النفس، واللي لم تمت في منامها أيضا يتوفى الأنفس، الفرق فيمسك التي قضى عليها الموت، ما يرجعها للبدن، ويرسل الأخرى، يرجع النفس الأخرى. هو قبض روح، قبض نفس في النوم وفي الموت موجود، لكن الفرق أن هذا قبض مؤقت ليس نهائي، في النوم يرسلها ويعيدها إلى البدن، أما في الموت لها قبض نهائي، فيمسك التي قضى عليها الموت، ما يعيدها إلى البدن، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن تقريب هذه الآية يحتاج إلى عدة مقدمات إن شاء الله، نؤجلها إلى الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. وهو
ما تسميها، تسميها عقلي معقلي، ما أعرف شو تسميها.